السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيف اللي معانا النهاردة شرف عظيم وكبير ليا جدا انه يكون مشرفني في برنامجنا قلوب مصرية. الضيف اللي معانا النهاردة لما تقعد معاه تشعر بالفعل يعني ايه كلمة المصريين. هو العالم المصري الجليل والقدير الباحي دكتور كبير لينا انك النهاردة موجود معانا في قلوب مصرية.
الله يبارك فيك يا حضرتك.
المواضيع كتيرة اللي احنا نتكلم فيها بس نعم. خليني كده ارجعك للذكريات ونرجع لبسيون ونتكلم بس على جزئية ان حضرتك لما بتكون حافظ القرآن الكريم ان الوالد الله يرحمه بيصحح ليكو وهو نايم فعايزين نعم. يعني نروح للذكريات الجميلة اللي فاتت.
ابدأ بحمد الله الصلاة والسلام على خاتم الانبياء والرسل وتحياتكم يا اخي الكريم وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام فمرة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يعني من الأشياء في الحال يرده ويتكرر هذا مرات كثيرة وهذا كان من بركات القرآن الكريم ويشعرنا ونحن أطفال عند رب العالمين مقام كبير والله الذي تعهد بحفظه مكتوبا ومحفوظا في القلوب ومدونا في الصدور هو الذي يعني يحرك هذه المشاعر جميل. حتى يستيقظ النائم ليرد خطأ في التلاوة أو خطأ في إنقاص كلمة أو إنقاص حرف أو غير ذلك.
نعم. جميل. نعم. دكتور زغلول فترة الجامعة عايزين نعرف يعني كان إزاي دكتور زغلول نجار؟ هل كان طالب بسيط؟ كان طالب مشاغب سياسيا؟ كان مشاكس؟
هو طبعا أنا دخلت جامعة القاهرة سنة 51 ميلادي وكانت هذه فترة مخاض كبير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية ظهور قضية فلسطين ومشكلة غرس الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية وخطورة أن تكون هناك قوات أجنبية يعني رابعة أو قابعة على أرض مصر. ففي أول سنة يعني تحولت الجامعة إلى معسكر كبير وكذلك يعني باقي جامعات مصر تدريب عسكري للشباب لمقاومة الاحتلال البريطاني في منطقة القناة. وطبعا كان من الأشياء المؤثرة جدا أن يعتقل مثلا بعض هؤلاء الطلاب ويعذبوا في سجون الإنجليز أو أن يستشهد بعض منهم. ولازلت أذكر يعني جنازة عدد من الشهداء خرجت من القاهرة يحملها على الأعناق رئيس الجامعة ووكلاؤها وكبار العمداء فيها يتناوبون حمل يعني جثامين الشهداء من ميدان من جامعة القاهرة إلى ميدان الأوبرا ويقف زعيم الطلبة حسن دوح عليه رحمة الله ليلقي خفاضا ناريا في الناس وجموع حاشدة من آلاف يعني ويطالب الملك بالتنازل عن العرش لأنه لم يكن قادرا على حماية البلد ويعني تحرير البلد من ربقة الاحتلال البريطاني. فكان يعني شيء معنوي كبير أن ترى كبار الأساتذة وكبار العمداء ورئيس الجامعة بنفسه يتبادلون حمل يعني هذه الجثامين يعني على أكتافهم سيرا على الأقدام من جامعة القاهرة إلى ميدان الأوبرا.
جميل.
فكان يعني في احداث كثيره طيبه لكن يعني يعني النقطه الكبيره التي فاجاتني انني انتقلت من اوساط معتزه بالاسلام وبالتربيه الاسلاميه ان كان في البيت او في البلده او في المدرسه الابتدائيه او في المدرسه الثانويه نقله كبيره جدا. فوجئت ان كليه العلوم جامعه القاهره في بدايه الخمسينيات كانت معقلا لليسار ومعقلا للفكر العلماني ومعقلا للدعوة الباطلة أنه كما أن العلم قد أسقط الكنيسة في العالم الغربي فعلى العلم أن يسقط المسجد في العالم الإسلامي. فدخلنا في حوارات يعني ونحن طلبة صغار يعني مع الأساتذة الذين كانوا ينادون بالإلحاد وينادون بالعلمانية وينادون بالليبرالية وبعضهم طبعا يعني تأثر بالثقافة الغربية بعضهم عاش في أمريكا وعاش في أوروبا سنوات طويلة. وفي ظل ذلك كان هناك الأساتذة الذين يتمسكون بالإسلام ويدعون إليه يعني ويحاولون الرد على هذه الاتجاهات. لكن كانت صدمة كبيرة لي أن أنتقل يعني من وسط كله مشبع بالفكرة الإسلامية وبالمنظور الإسلامي لحل مشاكل الأمة اللي أفاجأ بيعني فلسفة أخرى مرة تماما من أمريكا بالدكتوراه وحصل عليها في زمن قياسي من جامعة هارفارد، وكان يعني داخله شيء كبير من الغرور، فيقف على المنصة يعني ينتقد الإسلام وينتقد القرآن وينتقد بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبادرت بكتابة رسالة رقيقة له، وقلت له أن هذا ليس مقام يعني مناقشة الأديان، وأنت تعلم أن قاعة فيها المسلمين وغير المسلمين، كان معنا طلبة مسيحيين ومعنا طلبة من اليهود، معنا طالبين يجرح مشاعر المسلمين لهذا الكلام، وإذا أردت أن تتحاور في الدين فمستعدين أن نأتي إلى مكتبك ونتحاور معك في كل القضايا التي طرحتها. فجاء المحاضرة اللي بعدها مين زغلول النجار، قلت له أنا. قال لي يعني ربنا جابك محامي عنه؟ قلت له والله رب العالمين لا يحتاج محامي، هو قادر أن يقبض روحك وأنت واقف على هذه المنصة. فبدأت معركة بيني وبينه استمرت 4 سنوات وانتهت بصداقة شديدة وبتحوله يعني في يعني بعد ذلك بعد تخرجي يعني جميل. إلى الإسلام، وتوفي ودفن في عمان عليه رحمة الله. يعني هذا صورة من الصور يعني اللي كانت شائعة في كلية العلوم. نعم
دكتور زغلول، حضرتك سافرت يعني أماكن عديدة، وإن كان نقدر نقول معظم بلاد العالم يعني لنشر قضية الإسلام والمسلمين يعني وطن. عايزك يعني تدينا كده نموذج، إيه الفرق بين الإسلام في الوطن العربي والإسلام في الغرب؟
هو طبعا أنا ذهبت إلى بريطانيا سنة 61 ميلادي، لم يكن المد الإسلامي قد وصل إلى الغرب في هذا الوقت كما هو وصل الآن. كان هناك يعني جيوب صغيرة من المسلمين في بعض المدن الأوروبية، لكن لم يكن الانتشار الواسع الذي نشاهده الآن في العالم الغربي. في الفترة اللي ذهبت فيها إلى أوروبا يعني كان فيه قدر من التسامح أوسع من الآن كثيرا. يعني الآن طبعا الخوف من أي صحوة إسلامية وأي نهضة إسلامية وأي وحدة إسلامية بيخلي الغربيين يعني متوترين شوية من ناحية الإسلام، ونسمع هجوم شديد على الإسلام في مختلف وسائل الإعلام، مصاحف تحرق في أمريكا، أفلام سيئة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم أو رسوم كاريكاتورية مسيئة له تصدر في مختلف دول أوروبا. هذا لم يكن موجودا يعني في زمن يعني وصولي إلى أوروبا في بداية الستينات. فكان في مجال من الحوار بيني وبين رجال الأديان المختلفة، دخلت في حوارات مطولة مع رجال الدين المسيحي واليهودي في بريطانيا حتى اشتهرت بذلك يعني. فكنت أدعى لأغلب المدن البريطانية وأغلب الجامعات البريطانية لهذا الحوار في منتصف السبعينيات، أن كان عندي سنة تفرع علمي فسافرت إلى أمريكا، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا، وأنا هناك طبعا عقد حوار ثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية، عقد أولا في الجامعة ثم عقد بعد ذلك على التلفزيون الأمريكي ونقل في من أغلب المحطات الأمريكية، وكان له صدى كبير.
جميل.
فأقول لم يكن هناك التوتر الشديد الموجود الآن، لأن طبعا في قوى معادية للإسلام تعمل في الخفاء، الحركة الماسونية العالمية، الحركة الصهيونية العالمية، الصليبية الدولية، الليبرالية أو اليسار أو الشيوعية أو العلمانية، كل هذه حركات تخشى الإسلام، تخشى ظهور الإسلام، فتحاول دائما تخويف الغربيين من أي صحوة إسلامية، أي نهضة إسلامية أو أي وحدة إسلامية.
جميل. رأي حضرتك بالنسبة لموقف الدول العربية والإسلامية لما يحدث في بورما الآن؟
موقف ضعيف جدا، وأنا يعني بستغرب للغاية يعني لم يحدث مثلا مساءلة سفير لبورما في أي دولة من الدول العربية والإسلامية، لم يحدث تحرك يعني وزارة الخارجية يعني لإبلاغ غضب هذه الشعوب للاضطهاد البشع الغير إنساني بالمرة الذي يتعرض له المسلمون في بورما. والبوذيون كانوا دائما يدعون أنهم حركة أخلاقية يعني ليست عقادية ولكنها دعوة أخلاقية، واتضح في ظل هذه المذابح التي يتعرض لها المسلمون عدم الإنسانية وتدني الأخلاق عند البوذيين.
تمام. صورة الغرب عن مصر في هذه الفترة؟
طبعا الغرب أبدى إعجابه الشديد بالثورة المصرية لأنها كانت يعني أقل الثورات ضحايا وأكثرها سلمية، و يعني كان التعليق على الثورة المصرية إيجابي للغاية، ولكن بعد أن جاءت الانتخابات الحرة النزيهة التي شهد العالم كله بشفافيتها، جاءت بالإسلاميين إلى مقام السلطة، انقلب هذا الأمر تماما، لأن الغرب يتعرض لأبواق كارهة للإسلام كثيرة ولا يوجد رد منا عليها. فشعار الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام شعار منتشر في كل وسائل الإعلام الغربية، مجرد أي جريمة تقع ينسبوها فورا للإسلام قبل أن يحققوا، كما حدث في أحداث كثيرة، أي عمل لا يرضون عنه ينسبونه للإسلام. فنحن في وضع الآن يعني صورة غير جيدة عند الغربيين، ونحن في حاجة إلى تحسين هذه الصورة بقدر المستطاع، لأننا نعيش في عالم واحد يعني تقاصرت فيه المسافات أو قربت فيه المسافات واختلطت فيه الفلسفات والرؤى والأفكار. علينا أن نخرج لهؤلاء الناس ونعلمهم بأن الإسلام يعني ينادي بالأخوة الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، الإسلام يؤاخي بين الناس، يجب عن الأديان كلها في سلة واحدة، يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانت رسالة كل الأنبياء. علينا أن نخرج للناس، وأنا لي تجارب في هذا المجال جيدة، يعني لا تسهل مقام لعرضها، ولكن يعني أقنعتني بأن الأصل في الإنسان هو الخير والشر دائما حالة عارضة. وكثير من الشخصيات التي كانت تقف موقفا معاندا للإسلام ومضطهدا للمسلمين، عندما يعرض عليها الإسلام بلغة يفهمونها، والله يقبلون على الإسلام بشكل غير عادي. وكل وسائل الاستخبارات الغربية تجمع الآن على أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وهو أكثر الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم the fastest growing religion in the world، أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. فعلينا أن نستفيد بذلك، علينا أن نتواصل مع الناس، وبعد أن نتغلب إن شاء الله على المشاكل المحلية وهي كثيرة وبعضها من صناعة الغرب أيضا، علينا أن نتوجه لهؤلاء الناس، وأن الشعوب لا تحتاج الدعوة المحلية فقط، الدعوة المحلية مطلوبة لتربية أبنائنا وبناتنا على القيم الإسلامية الصحيحة، لكن لابد أن يتخصص نفر منا في دعوة غير المسلمين، كيف يعرض هذا الدين عليهم باللغة التي لا تجرح مشاعرهم والتي توصل الحقيقة إليهم، يعني في جمل قصيرة جدا للغاية. وأنا عندي حالات كثيرة جدا أسلم فيها عدد من كبار العلماء بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي شريف واحد. نعم.
بعد البحث الكبير وسلسلة الإعجاز العلمي في القرآن،
نعم،
بعد يعني المجهود الكبير من حضرتك، ماذا يعني وصل الدكتور زغلول النجاري، ماذا تبين ليك يعني؟
والله تبين لي أن القرآن مليء بالأدلة الظاهرة التي تشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ على مدى يعني الوجود كله حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على الناس أجمعين، خاصة في زمن العلم الذي نعيشه. وأقول أن يعني شعرت يعني أو آمنت إيمانا عميقا بأن عرض الحقائق العلمية في القرآن الكريم هي أيسر الوسائل لدعوة غير المسلمين الآن إلى الإسلام، لأننا نعيش في عصر العلم، وعصر فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وكل ما طلبته بالإيمان ولك هات لي الدليل العلمي، قلت له أؤمن بالله، عايز الدليل العلمي على وجود الله، وهناك أدلة علمية على ذلك، لكن لم نستطع أن نقدمها للناس بلغة العصر. آمن بالآخرة، أريد دليل علمي، بالحساب، بالجنة، بالنار، يريد دليل علمي. وذلك أقول أن أكثر من 1200 إشارة قرآنية في القرآن الكريم وعشرات الإشارات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي عبثا، يعني يعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا الراهن، يفتح الله فيه على الناس من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الناس بالعلم ويطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. فدراسة هذه الآيات وتحليلها على أساس من اللغة والمأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود المفسرين السابقين، ثم إضافة البعد العلمي أو الحقيقة العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة، لنقدم هذا للناس مسلمين وغير مسلمين. جميل. تثبيتا للمسلمين على دينهم وعلى إيمانهم، ودعوة لغير المسلمين للإسلام باللغة الوحيدة التي يفهمونها.
جميل دكتور زغلول. هل الدولة، هل الحكومة المصرية بتحتوي أبنائها بالفعل وتهتم بيهم وخصوصا العلماء، ولا الموضوع يعني ده زي فلان زي علان مفيش أي اهتمام؟ بالعكس، حتى لو في عالم مصري النهاردة زي ما بنشوف بعنان انه بيهجر المكان ويسافر والاخرين هم اللي بيحتووه يعني.
نعم، يعني انا كنت في زيارة لكندا منذ سنتين تقريبا او اكثر قليلا، فاذهلني عدد المصريين الموجودين في الجامعات الكندية.
جميل.
يعني بعضهم يحتل مناصب قيادية، يعني عمداء لكليات الهندسة، عمداء لكليات الطب، يعني مناصب قيادية. وطبعا هجرة العقول من العالمين العربي والإسلامي يعني نزيف حقيقي، يعني تفقد الأمة يعني آلاف العلماء والتقنيين والفنيين في كل يوم. وكان السبب في ذلك طبعا النظم الشمولية الاستبدادية الدكتاتورية المتعسفة يعني على شعوبها، والتي لم تقدر العلماء، فهاجر العلماء بهذه الأعداد الكبيرة. وأنا أؤمن إن شاء الله بعد الثورات العربية المباركة على هذا الكم الهائل من العلماء الذين هاجروا إلى دول غير عربية وغير إسلامية أن يعودوا إلى بلادهم حتى يساهموا في إعادة بناء هذه الأمم من جديد على أساس من العلم الذي دعا إليه القرآن الكريم ودعت إليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. الفترة دي طبعا الدكتور محمد مرسي وحكومة الدكتور محمد مرسي بتتعرض لانتقاد واسع من بعض الناس، يعني رأي حضرتك عن الفترة دي؟
هو طبعا لابد لنا أن ندرك تماما الإدراك أن العالم الغربي بشرق أو يعني بكتلته اليسارية وكتلته الديمقراطية أو الليبرالية لا يرضون عن وصول الإسلام إلى مقامات اتخاذ القرار في مصر وفي غيرها من الدول العربية. فكل الذي نراه عبارة عن قوى خارجية تحرك عناصر من العاطلين عن العمل، من البلطجية، من الكارهين لقيادة الإسلام السياسية لهذه الأمة. وهذه فترة مخاض، يعني بعد كل الثورات بيحدث ذلك. وأنا يعني متفائل جدا أن هذه الأمور ستخمد وستخبو قليلا، يعني بفترة قصيرة إن شاء الله تعالى. جميل. وكل هذه الجهود تبذل حتى لا ينال الإسلاميون أغلبية في انتخابات البرلمان القادم، وإنهم سينالوا الأغلبية إن شاء الله تعالى. وسلاح القوى المعادية هو الإعلام. يعني يدرك أعداؤنا وهم يدرسوننا باستمرار دراسة متعمقة، يدركون أن غالبية العرب لا يقرؤون ويشكلون أفكارهم عن طريق وسائل الإعلام. ولذلك هناك 200 قناة فضائية تهاجم النظام الإسلامي في مصر، وهناك مئات من الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية تهاجم هذا النظام، ليس من عقلاء الأمة ولكن من المدفوعين بقوى خارجية، إما من الحركة الماسونية العالمية أو الحركة الصهيونية العالمية أو المخابرات الأمريكية أو المخابرات الأوروبية أو حتى مخابرات بعض الدول العربية.
ولكن دكتور زغلول هذا الانشقاق أصبح بأيدي المصريين، يعني هناك من يتباهى ويتفاخر بأنه ليبرالي، وهناك من يتباهى ويتفاخر بأنه إخواني، وهناك أيضا من يتباهى ويقول أنا خلفي.
أنا أقول لا يجوز لمسلم أن يقف تحت راية غير الإسلام. وأنا كررت كثيرا أن كل الرايات الغريبة التي غرست في الأرض العربية من الليبرالية إلى العلمانية إلى الاشتراكية إلى الشيوعية إلى القومية العربية إلى البعث العربي الاشتراكي إلى غير ذلك من النداءات القومية، كان من ورائها أعداء الأمة وأنفقوا في ذلك مليارات الدولارات. ولا زلت أذكر أن أول حركة شيوعية قامت في مصر قام بها اليهود، ونحن مخترقون اختراقا كبيرا. وكنت أقرأ منذ أيام كتابا ممتعا لأحد علماء مصر الكبار الدكتور عبد الرحمن بدوي عليه رحمة الله، الكتاب اسمه موسوعة المستشرقين. أورد في هذه الموسوعة عشرات من الأسماء من هؤلاء المستشرقين، بل مئات منهم، يعني تدرك تماما أن كل واحد فيهم كان تربى منذ نعومة أظفاره على محاربة الإسلام ومن أجل محاربة الإسلام. وأذكر دائما أن على المسلمين أن يدركوا أن الحركة الاستشراقية هي حركة لم تقم من أجل العلم، لم تقم من أجل دراسة العالم الشرقي، إنما قامت من أجل محاربة الإسلام. هذه المئات من الأسماء إذا قرأت سيرهم تدرك مثلا الغالبية الساحقة منهم تربوا منذ نعومة أظفارهم على كراهية الإسلام والمسلمين، وعلى العمل على هدم هذا الدين وعلى محاربة هذه الأمة. وذكر دكتور بدوي عليه رحمة الله رجل اسمه بول كراوس. بول كراوس يعني يهودي، كان أبوه حاخاما ألمانيا، علمه اللغة العربية واللغة العبرية في عمر 5 سنوات، ثم هيأه ليحصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي. وجاء بول كراوس يدرس الأدب العربي في كلية الأدب جامعة القاهرة، وعاش في مصر 4 سنوات من سنة 1940 إلى 1944. في أواخر سنة 1944 وجد هذا الرجل مشنوقا في شقته، وبالتحقيق اتضح الآتي: أنه كان يعمل في منظمة صهيونية اسمها شتيرن، اللي كان يرأسها مناحم بيجن، وكان يضع أسرته في القدس ويتحرك بها القاهرة إلى القدس أسبوعيا، ينقل الأخبار والأموال والأسلحة لليهود. وكان في مصر في هذا الوقت سفير بريطاني ينصح حكومته بعدم الاعتراف بقيام كيان صهيوني على أرض فلسطين، وكان يقول لهم: ليس من المعقول أن تضحوا بصداقة 300 إلى 400 مليون عربي و1000 إلى 1500 مليون مسلم من أجل حفنة من اليهود. فقرر اليهود اغتيال هذا الرجل، وجاء 4 من القتلة عاشوا في بيت بول كراوس، وهو الذي يسر لهم الوصول إلى بيت السفير البريطاني. وعندما قتلوا اعتقلوا، وخشي أن يعترفوا عنه، فشرق نفسه في شقته 7 شارع أحمد حجفت في الزمالك. هذا مدون يا أخي، ونحن مخترقون الآن وفي القديم، والمصريون لا يعتبرون بذلك، لا يتعلمون. يعني كل القوى الكارهة للإسلام هي التي تحرك الحركات العاصية المتمردة، التي ترفض رئيسا انتخب، أول رئيس ينتخب انتخاب نزيه شريف شفاف في تاريخ مصر المعاصر.
ولكن دكتور زغلول يتحدث عن الليبرالية، بيقول برضو أنا بصلي وبصوم وبعبد ربنا زي الإسلام اللي بيتكلم باسم الإسلام، وأنا بالعكس.
لا، الليبرالية معناها هي يعني بتاعك على نفسه. الليبرالية يعني التحلل من كل القيود، الانطلاق بدون أدنى ضوابط. هو قد يكون يقف تحت رايه الليبرالية ولا يعلم ما هي الليبرالية، لم يقرأ من مؤسس الحركة الليبرالية في العالم، أو تحت راية الشيوعية أو اليسار أو العلمانية. يعني أنا بستغرب، يعني
لماذا دكتور زغلول كل هذا الكره للإخوان المسلمين والسلفيين ولكل من ينتمي للدين الإسلامي في مصر؟
لأننا لا ننسى أننا ضربنا عن الإسلام لقرنين من الزمان، من سنة 1805 ميلادي عندما تولى محمد علي باشا الكبير يعني ولاية مصر. وكثير من الناس بيتخيل أن محمد علي باشا هو باني نهضة مصر الحديثة، لكنه كان عميلا للمخابرات البريطانية، وجيء به عن طريق المخابرات البريطانية لتكسير أجنحة دولة الخلافة العثمانية. فإحنا لنا قرنين من الزمن معزولين عن الإسلام.
طيب دكتور زغلول، حضرتك وانت في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان، لما تقول لحد I am from Egypt، بالنسبة له تعني ايه اول صورة او اول اسم بالنسبة له او اول شيء عن مصري؟
هو طبعا احنا لم نعلن عن بلادنا الاعلان الصحيح. يسألك عن الاهرامات، عن ابو الهول، عن الجيزة، عن الاقصر، يعني الذي يشدهم الاثار يعني، لكن لا يشدهم يعني مثلا الازهر، القرآن الكريم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لاننا لم نقدم الخدمات المطلوبة منا لتفهيم الناس قيمة الأزهر، قيمة القرآن الكريم، قيمة سنة المصطفى صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة والسلام، رأي حضرتك الشخصي عن دور الأزهر في الفترة السابقة؟
والله كان الأزهر قد حجم تحجيما كبيرا، ويعني الفساد الذي انتشر في ظل حكم مبارك، يعني كان مفروض أن الأزهر يكون أول المعترضين عليه، لكن لم يعترضوا للأسف الشديد. والأزهر حينما فقد استقلاليته عن الدولة وتحول إلى قيادة الأزهر إلى موظفين للدولة، يعني فقد دوره القيادي. يعني كان الأزهر يعني منتخب رئيسه يعني عن طريق هيئة كبار العلماء، والمفتي ينتخب عن طريق هيئة كبار العلماء، وكان تمويل الأزهر من أوقاف المسلمين، فكان له استقلالية كاملة عن الدولة. أما ألغيت أوقاف المسلمين في عهد عبد الناصر وأممت، ولم يعد للأزهر مدخل مالي يعني يعينه على الاستقلالية، ضم إلى موظف الدولة، ففقد دوره كثيرا.
تمام، رأي حضرتك في ثروات مصر وخيرات مصر التي لم تستغل إلى الآن، وعلى سبيل المثال سيناء المنسية اللي بنتكلم كلنا وبنقول عليها بين الإهمال والنسيان.
يعني أنا أعتقد أن الرئيس مرسي مهتم اهتمام كبير بإعادة تعمير سيناء، وقدمت له دراسات تفصيلية عن مختلف المشاريع العمرانية في هذه المنطقة المهمة جدا بالنسبة لمصر، هي درع الأمان لمصر سيناء. وسيناء فيها من مصادر الثروات الطبيعية شيء كثير، يعني فيها مساحات زراعية أو قابلة للاستزراع كبيرة، فيها نفط وغاز، فيها ثروات معدنية متعددة من أهمها الفحم، المنجنيز، الرمال البيضاء، من أهمها الأحجار الكريمة، أحجار الزينة. أنا اشتغلت في مشروع الفحم في سيناء، وأقدر تماما أهمية الاهتمام بهذا المشروع خاصة في هذه الأيام. سيناء يعني متحف للسياحة التاريخية لا نظير له في العالم. سيناء فيها طبعا مجرد العبور من خليج السويس إلى سيناء عندنا المكان الذي عبر منه موسى عليه السلام وقومه، ونجد بعد ذلك مباشرة عيون موسى وباقي من هذه العيون الاثنى عشر أو الاثنى عشر، ثلاث عيون مهملة جدا لابد أن تصان وتنظف وتطهر، ويقام حولها يعني استراحات يعني تستقبل السياح. بعد ذلك بقليل هناك حمام فرعون، وهو معجزة يعني طبيعية يخرج فيها الماء حار يعني على هيئة شلالات متدفقة. بعد ذلك نجد جبل المناجاة الذي ناجى ربنا تبارك وتعالى موسى عنده، وفي سفحه قبر هارون عليه السلام، وأمامه جبل كاترين. وذكرت أنا في حلقة بالأمس أن أنا كان عندي محاضرة في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وأحد الإخوة الكرام يعني أرسل إلي في زحام الناس كتابا، فأخذته معي وجئت إلى مصر إلى القاهرة يعني، فوجدت الكتاب اسمه هل هذا هو موسى، وقرأت الكتاب فذهلت. الرجل يقول أنه قرأ عن محاولات اليهود صرف الأنظار عن سيناء وتوجيهها كلها إلى الجزيرة العربية، وأن اليهود قاموا بالعديد من الأفلام والكتب والنشرات والبحوث لتحويل أنظار العالم، أن بني إسرائيل كانوا في الحجاز، وأن كل الأحداث التاريخية القديمة التي حدثت لهم كانت في الحجاز، لأنهم يخططون لا قدر الله للاستيلاء على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى خيبر وإلى غيرها من الأماكن التي عاش فيها اليهود في القديم. فبقول أنا دخلت على برنامج سجوج الأرض، جلست أكبر وأصغر، فوجدت عن جبل المناجاة هذا أو جبل موسى كما يسمونه أو الطور، نعم، ووجدت لفظ الجلالة مكتوب بصخور بارزة على مساحة هائلة من الأرض. الله
لا إله
يعني والله. فبيقول يعني بالتأمر جت صورة بني آدم على تحت لفظ الجلالة، فسألتني نفسي هل يمكن أن يكون هذا موسى يناجي ربه؟ وقال اليهود ينكرون تماما أن وادي طوى موجود في جزيرة سيناء، وهو وادي مبارك كما يصف القرآن الكريم. قال وجدت حرف الطه على جبل المناجاة، حرف الواو في بطن الوادي، حرف الياء على جبل كاترين، مما يؤكد لكل ذي بصيرة أن هذا هو وادي طوى الذي وقف فيه موسى عليه السلام يناجي ربه. هذا بالإضافة إلى أن جبل المناجاة وجبل كاترين أعلى قمم في مصر، لو عمرت سياحيا مناطق من أجمل مناطق مصر، والجبل الذي تجلى له ربه، يعني جبل لابد أن يكون منطقة مباركة.
ذكر في القرآن الكريم سورة باسم سورة الطور.
نعم.
جميل. طب حضرتك دكتور زغلول كباحث جيولوجي، إيه بعد المسيرة الطويلة والرائعة والمشرفة بالفعل لكل مصري،
الله يبارك فيك،
النتيجة أن حضرتك إيه أكتر حاجة لفتت نظرك في هذا المشوار الطويل؟
والله يا أخي لفت نظري أن التأمل في خلق السماوات والأرض باب من أعظم الأبواب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ووسيلة من وسائل إثبات كل العقائد الإسلامية بالأدلة العلمية القاطعة. فمن الأشياء الجميلة أن العالم الآن أو العلم الآن يؤكد لنا على أن كل ما نراه من المخلوقات، من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى الصخور إلى المياه إلى الغازات، كل هذا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من أبسط العناصر وأقلها بناء وغاز الهيدروجين. والكون بدأ بسحابة من الدخان، أوجد ربنا تبارك وأحدث ربنا تبارك وتعالى يعني في هذه السحابة دوامات عاتية، فبدأت تضغط نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون نوى العناصر الأعلى في وزنها الذري، وأصبحت هذه القاعدة التي المشاهدة تسمى باسم عملية الاندماج النووي. فكأن الله تعالى يشير إلى وحدانيته بخلق الخلق جميعا من غاز واحد هو أبسط العناصر وأقلها بناء. ثم نتأمل نجد غاز الهيدروجين ذرته عبارة عن إيه؟ يعني بروتون يحمل شحنة موجبة، يدور حوله إلكترون يحمل شحنة سالبة. فلذلك نؤكد على أن الله تعالى خلق كل شيء في الوجود في زوجية واضحة، يعني من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وهكذا أنا أقول دائما أن إثبات العقيدة الإسلامية بأحدث ما توصل إليه العلم من اكتشافات هي ورقة الدعوة الراقية لأهل عصرنا الذين ما عادوا يتقبلون إلا دليل العلم.
جميل دكتور زغلول، في نهاية برنامجنا يكون في رسائل سريعة لبعض الشخصيات أو لبعض الناس، يعني أولا هنوجه رسالة للعالم الإسلامي نقول له إيه؟
أقول أيها العالم أكرمكم ربكم تبارك وتعالى بهذا الدين الذي ختم فيه كل الرسالات السابقة وختم فيه دعوة كل الأنبياء، ولذلك تعهد بحفظ القرآن الكريم وسنة خاتم النبيين. عليكم أن تهتموا بهذا الدين، تربوا أبناءكم وبناتكم على هديه وفي نوره، ثم تحركوا للدعوة إلى هذا الدين، لأن الله سيسائلنا جميعا يوم القيامة ماذا قدمنا للتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. رسالة للشعب المصري.
أقول يا أيها الشعب المصري العظيم، لقد من الله تعالى عليكم بوصول الإسلام إلى السلطة بعد قرنين كاملين من الزمان. عليكم أن تعتزوا بهذه النقلة النوعية في تاريخكم الحديث وأن تدافعوا عنها، لأنه لولا قدر الله ضاعت منا هذه الفرصة، قد لا تتكرر مرة أخرى إلا بعد قرنين أو أكثر من الزمان.
جميل. رسالة للرئيس الدكتور محمد مرسي، ولكن عايز أعرف رأي حضرتك فيما يتحدث بأن من يحكم ليس الرئيس ولكن هم جماعة الإخوان المسلمين.
هذا طبعا من دعاوى المبطلين الذين لا دليل لهم على ذلك. الرئيس مرسي عالم مهندس يحمل الدكتوراه في علم الميتالرجي علم الفلزات، له خبرة علمية كبيرة، أقام باستشارات علمية لكبريات الشركات الصناعية في العالم، وثم انخرط في العمل السياسي ورأس التجمع الإسلامي في مجلس الشعب لعشر سنوات أو يزيد، وتلقى يعني جوائز دولية على دوره البطولي في العشر سنوات التي قضاها في مجلس الشعب. فهو رجل صاحب خبرة سياسية واسعة وخبرة علمية عريضة، يحفظ القرآن الكريم، اشتهر بحسن الخلق وبدماثة الأخلاق والنبل في السلوكيات. يعني لا بد للشعب المصري أن يلتف من حوله ويؤمن بأن هذا الرئيس قادر على إدارة دفة الأمور، وأنه لا يحتاج إلى من يتدخل في شؤونه من خارج هيكلته الحكومية.
جميل. من هو الشخص اللي دكتور زغلول نجار يود أن يرسل إليه رسالة؟
والله إذا كان طبعا رسالة ملحة الآن إلى الرئيس مرسي، بقول له يعني إذا كانت القوى المعادية للإسلام حاولت الشوشرة على إدارتك لدفة الأمور في البلاد. ندعو هناك ملايين من المسلمين يدعون لك بالثبات، فاثبت في مكانك وتحرك بما يرضي ربك، واسعى إلى يعني إصلاح الفساد الذي استشرى في مصر على مدى 30 سنة أو أكثر، وأعد مصر إلى دورها الريادي القيادي في المنطقتين العربية والإسلامية، بل في القارة الأفريقية كلها. فقد فقدت مصر هذا الدور في ظل حكم مبارك لأكثر من 30 سنة.
جميل. بعيدا عن السياسة ودكتور محمد مرسي، من هو أيضا الشخص الذي يود دكتور زغلول نجار أن يرسل إليه تهنئة أو رسالة؟
والله يعني أتمنى على الله أن يعني الشعب المصري يفيق إلى حجم المؤامرة المحاكاة ضده، وأن يعي أن يعني كل الرايات الغريبة هذه يدرسها. نفسي يعني المثقفين المصريين يدرسون من أين جاءت راية القومية العربية، ومن أول من تحرك بها، من أين جاءت راية البعث العربي الاشتراكي، ماذا أحدث البعث العربي الاشتراكي من دمار وخراب في كل من العراق وسوريا والتي تنزف إلى الآن، ماذا يعني أدت الحركة اليسار والدعوة الاشتراكية والشيوعية وغير ذلك مع الدعوات العلمانية والليبرالية، ماذا قدمت لبلادها إلا الخراب والدمار.
جميل.
وإذا كان لي من رسالة حقيقة نوجهها للمجاهدين السوريين على أرض سوريا، أقول لهم يعني اثبتوا فأنتم تجاهدون في سبيل الله، وأن الله تعالى لن يثركم أعمالكم، وأنا أعلم أن الطاغوت الذي تواجهونه كبير، وأن الأعداء الذين يدعمونه كثيرون، ولكن الحق يبقى يعلو ولا يعلى عليه. ويعني حركتكم هذه تأخرت 43 سنة لأن كثيرا من الناس لا يدركون أن النصيرية أو العلوية ليسوا مسلمين، هؤلاء مشركون يعبدون علي من دون الله، وهي حركة انحرفت يعني انشقت عن الإسلام وانحرفت عنه وزاغت زوغا بعيدا، ولذلك هم أعداء لهذا الدين، وهم أذلوا شعب سوريا يعني كرسي الخلافة الإسلامية لأكثر من قرن من الزمان. وسوريا كانت وإن شاء الله ولا تزال، لكنها كانت عبر التاريخ معقلا لكبار العلماء الإسلاميين وكبار يعني الموجهين الإسلاميين. نرجو أن تعود مرة أخرى إن شاء الله بعد أن يتخلص الشعب السوري من هذا الطاغوت الذي غرسه أعداء الإسلام على الكرسي السوري.
جميل. الرسالة الأخيرة، لو الدكتور زغلول النجار هيبعت رسالة للدكتور زغلول النجار هيقول له فين؟
أقول له والله يعني أدعو الله تعالى أن يعينك على أن تكمل الرسالة التي بدأتها، فأنت وفقك الله في عمل موسوعة الإعجاز العلمي القرآن الكريم من 11 مجلدا ترجمت إلى اللغة الإنجليزية وبسطت للناشئة تحت عنوان الموسوعة المبسطة للإعجاز العلمي القرآن والسنة، وأدعو الله أن تتمكن من ترجمة هذه الموسوعة إلى أغلب لغات العالم حتى يجعل فيها ربنا تبارك وتعالى ورقة دعوة راقية لأهل هذا الزمان باللغة الوحيدة التي يفهمونها.
شكرا جزيلا دكتور زغلول النجار على كرم ضيافتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.